الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه هي الخطبة 24 في سلسلة أسواقنا التجارية. هدف السلسلة أيها الإخوة أن تحكم شرع الله في المكان الذي تعمل فيه، أن تدخل شرع الله إلى مكتبك، إلى متجرك، إلى معملك. إن فعلت فأنت تفيد من هذه الخطب، وإن لا فلا. تحدثنا لماذا هذه السلسلة؟ دعوة الإسلام إلى العمل، حكم الإسلام في المال، متى يكون العمل عبادة، القرض وأحكامه في أجزاء أربعة، أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة، أسباب سعة الرزق في أجزاء أربعة، الرزاق، التعلم مدى الحياة، البر والإحسان في مجال العمل، كيف تدعو إلى الإسلام وأنت في عملك. وكنا نتحدث في خطب ثلاث مضت عن فقه المعاملات المالية، وهذه خطبة الرابعة في الموضوع نفسه. عنوان خطبة اليوم: فقه المعاملات المالية، الجزء الرابع. أيها الإخوة، كانت النتيجة العملية من أول خطبة في هذه الخطب الأربع فقه المعاملات المالية أمورا ثلاثة. أرجوكم احفظوا هذه الأمور لأجل أن نعمل بها، وأنا على يقين أن عددا كبيرا منا بدأ بالعمل وبقي القليل. أرجوك إذا كنت تحضر الخطب لابد أن تعمل شيئا عندما تخرج. أول خطبة في فقه المعاملات المالية كانت النتيجة العملية من هذه الخطب أمورا ثلاثة. أولها اقرأ كتابا في فقه المعاملات المالية على يد عالم ثقة. الأزمة الاقتصادية العالمية اليوم واحد من أكبر الحلول المطروحة أن يوضع بديل هو الاقتصاد الإسلامي للسوق العالمية. إذا كنا نحن المسلمين لا نعلم شيئا في اقتصادنا الإسلامي، لا نعلم شيئا عن فقه المعاملات المالية، إذا كان تجارنا لا يتقنون فقه المعاملات المالية من سيتقنها؟ العالم غير المسلم اليوم يبحث عن حل عندنا في اقتصادنا الإسلامي. اقرأ كتابا واحدا في فقه المعاملات المالية على يد عالم ثقة، واعتني أكثر ما تعتني بالمباحث المرتبطة بعملك. إذا كنت بائعا تعتني أكثر شيء بالبيع والشراء وأحكامه، إذا كنت مؤجرا اعتني بأحكام الإجارة، إذا كنت محاميا ادرس مبحث الوكالة، إذا كنت طبيبا ادرس مبحث الأجير المشترك، إذا كنت متعهدا ادرس مبحث التعهدات، إذا كنت صرافا ابحث أو ادرس مبحث الصرف أكثر ما تعتني، وهكذا. ثانيها التحق بدورة في فقه المعاملات المالية مرة كل 3 سنوات. ثالثها اتخذ لنفسك مرجعا شرعيا في فقه المعاملات المالية ترجع إليه عند الحاجة. هذه النتائج العملية لأول خطبة في فقه المعاملات المالية. وتحدثنا في 2 أسبوع أيها الإخوة عن 4 قواعد عامة من قواعد فقه المعاملات المالية. القاعدة الأولى الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. والقاعدة الثانية في الحلال ما يغني عن الحرام. والقاعدة الثالثة ما أدى إلى الحرام فهو حرام. والقاعدة الرابعة النية الحسنة لا تبرر الحرام. حديث اليوم عن القاعدة الخامسة، قاعدة عامة في فقه المعاملات المالية يستخدمها الناس كثيرا، لكن لابد أن نجلوها واضحة بين أيديكم حتى نستخدمها في مكانها. القاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات. الاضطرار، أنا مضطر يا أخي، هذه الكلمة كثيرا ما نسمعها على ألسنتنا، أنا مضطر لأن أفعل كذا لذلك سأفعل. الضرورات تبيح المحظورات. كان خالد في اجتماع دوري مع موظفي شركته، انعقد الاجتماع 7 مساء واستمر حتى 9. لما عاد إلى بيته سألته زوجته هل صليت المغرب؟ قال لا، كنت في اجتماع مهم ولم أصلي. والضرورات تبيح المحظورات. ترى هل فهم خالد لهذه القاعدة صحيح؟ سنرى في هذه الخطبة. في حفل عيد ميلاد صديقه ألح الأصدقاء على سعيد أن يشاركهم شرب الخمر، وأقسموا عليه ألا يفسد عليهم الاحتفال، فأصابه الخجل وشرب قليلا من الخمر. لما سئل فيما بعد عن السبب وليست من عادته هذه العادة، قال الضرورات تبيح المحظورات. ترى هل صحيح ما قام به سعيد؟ هذه الخطبة معنية بجلاء هذا الأمر. كان طالبا في بلد غربي، لم يكن متزوجا، لذا فقد رأى نفسه مضطرا لمخالطة النساء ومصادقتهن بل والذهاب معهن إلى الحرم، وبالفعل فعل هذا الأمر. عندما سألوه قال: كنت مضطرا، ما عندي زوجة يا أخي، ماذا أفعل؟ ترى هل صحيح فعله؟ هذه الخطبة معنية بهذا الأمر. أراد أحمد مع مجموعة شركاء بناء مشفى، قدروا كلفتها الإجمالية 200 مليون ليرة، وقعوا العقود وباشروا بتنفيذ الأعمال. واقترب المشفى من يوم الافتتاح، لكنهم فوجئوا بحاجتهم إلى 10 ملايين إضافية لم تكن في حسبانهم لشراء أجهزة لأحد أقسام المشفى، فاضطروا على ما قالوا ما عندهم سيولة، اضطروا إلى أخذ قرض ربوي لصالح مشروعهم، والضرورات تبيح المحظورات. ترى هل أخطأ هؤلاء القوم أم أصابوا؟ هذه الخطبة معنية بهذا الأمر. يتقاضى لؤي دخلا شهريا يساوي 20,000 ليرة سورية، وقد عقد منذ سنة على فتاة موظفة دخلها الشهري يساوي 9,000 ليرة. ولما لم يكن لدى لؤي منزل يسكنه مع زوجته بعد زواجهما، قرر أخذ قرض بفائدة ربوية لشراء منزل لأنه مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. ترى هل كان قرار لؤي صائبا أو مشروعا أو أنه غير مشروع؟ هذه الخطبة معنية بهذا الأمر. توقع عدنان أن ابنه الصغير ذا السنوات السبع سيتعرض لاحقا في حياته العلمية والعملية إلى مسؤوليات مالية جسام، فاستشار زوجته أن يبدأوا بفتح رصيد مصرفي لابنهما في واحد من المصارف الربوية، حتى إذا كبر ابنهما وجد لنفسه رصيدا ماليا جيدا فلا يقع في أزمات مالية ولا يضطر إلى سؤال الناس. ترى هل فعل عدنان وزوجته مشروع أم أنه غير مشروع؟ الخطبة: الضرورات تبيح المحظورات. هذه الخطبة أيها الإخوة ستجيب على هذه الأسئلة، وستتحدث عن معنى القاعدة الفقهية المهمة: الضرورات تبيح المحظورات. وأبدأ أولا بشرح كلمات هذه القاعدة. الضرورات ما معناها؟ تبيح ما معناها؟ المحظورات ما معناها؟ الضرورات جمع ضرورة، وهي لغة مشتقة من الضرر، وهو الأمر النازل بما لا مدفع له. واصطلاحا ما معنى ضرورة؟ هي أن يبلغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. والله إذا سمحتم تستطيعون احفظوا هذا التعريف. الضرورة هي أن يبلغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع المحظور المحرم هلك، مات، انقطعت يده، طلعت عينه، هلك، أو قارب، يعني عما قليل يهلك. الضرورة هي أن يبلغ الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. أو بتعريف آخر، هي نزول حالة بالإنسان من الخطر أو المشقة الشديدة في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في دينه أو في عقله. هذا معنى الضرورة. تبيح، ما معنى تبيح؟ معنى الإباحة هنا رفع الإثم والمؤاخذة عند الله تعالى. أما إذا كان المحظور متعلقا بحق مالي للغير فيجب على المضطر بعد ذهاب الاضطرار أن يرد هذا الحق المالي لغيره. بمعنى من أتلف مالا لغيره مكرها فإنه يباح له هذا الفعل، هو ليس آثما عند الله، لكن بعد انتهاء مرحلة الإكراه يجب عليه أن يعوض لهذا الإنسان ما أتلفه له. من أكل مال غيره مضطرا بغير إذن منه، إنسان يمشي في فلات ما عنده شيء من الطعام كاد أن يهلك، رأى بستانا لإنسان فدخل البستان وأكل من هذا البستان بغير إذن صاحب المال، هو مضطر. الآن بعد انتهاء حالة الاضطرار هو ليس آثما عند الله، لكن بعد انتهاء الاضطرار ينبغي أن يعوض لصاحب البستان ما أكل منه. إذن تبيح يعني ترفع الإثم الأخروي، أما إذا كان في حقوق للعباد ولو كنت مضطرا بعد زوال الاضطرار لابد أن تؤدي هذا الحق للعباد. الآن المحظورات. المحظورات جمع محظور، وهو كل محرم في الإسلام كارتكاب الحرام أو ترك الواجب. ترك الواجب حرام. المحظور هو كل محرم في الإسلام سواء كان ارتكابا لحرام أو ترك لواجب أو تأخير الواجب عن وقته. الآن معنى القاعدة تقول إن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تبيح ارتكاب ما نهى الشرع عنه لكن بشروط. وكلمة السر في هذه الخطبة هذه الشروط التي ستسمعها. معنى القاعدة إن حالات الاضطرار والحاجة الشديدة تبيح ارتكاب المحظور المنهي عنه شرعا لكن بشروط. هذه الشروط يسميها العلماء ضوابط الضرورة. إذا خرجتم من المسجد ستشاهدون هذه الضوابط الست مكتوبة على ورقة لتصطحبكم وتكون معكم. الآن ضوابط الضرورة. الضابط الأول أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى المرء تلف نفسه أو تلف عضو من أعضائه، يعني ضرورة حقيقية تكاد أن تهلك أو تقترب من الهلاك، ملجئة بحيث يخشى المرء تلف النفس أو الأعضاء أو تلف المال هلاك المال أو تلف العرض أو العقل أو ذهاب الدين. أما إن كان الضرر الواقع محتملا أو ليس شديدا فلا يباح ارتكاب المحظورات. وبناء على هذا الشرط فقد أخطأ خالد عندما ترك صلاة المغرب لأجل الاجتماع مع عماله. لو أنه خرج من الاجتماع وصل المغرب خلال 5 دقائق ما الضرر الذي سيلحق لهذا الاجتماع؟ نعم سيلحق ضرر، لكن هذا الضرر بسيط محمول يمكن أن تتحمله. يا أخي أوقف الاجتماع 10 دقائق صل المغرب وعود، الأمر ممكن. نعم سيحدث لك ضرر لكن يمكن أن تتحمله. لذلك لا يجوز أن يترك الفرض وهو محظور لأجل ضرر محمول. أما إذا كان الضرر كبيرا غير محمول فيهلكه ويهلك من حوله أو يقترب، عندها لا تصلي أجلها. أما وإنك تستطيع أن تصلي بدون ضرر كبير فلا يجوز ارتكاب هذا المحظور. وأكثر منه خطأ سعيد الذي شرب الخمر خجلا من أصحابه. ما الضرر الذي يترتب عليه لو أنه خرج من الاحتفال اعتذر هنأ صاحب الدعوة بعيد ميلاده ثم انسحب؟ ما الضرر؟ ضرر بسيط جدا ولا ضرر أصلا، لكنه قال بأنه اضطر فشرب. هذا لا يدخل أبدا تحت هذه القاعدة، لأن أول شرط من شروط الضرورة أن تكون ملجئة. الشرط الثاني من ضوابط الضرورة أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة، فعلا في ضرورة قائمة عند الإنسان، وليس يتوهم أنه ستكون ضرورة لاحقا، أي أن يحصل حقيقة خوف هلاك أو تلف، وذلك بتحقق أو بغلبة الظن حسب التجارب. أما إن كان الضرر مشكوكا فيه أو متوهما حدوثه فلا يباح اغتساب المحظور. وبناء على هذا الشرط، ليس صوابا فعل عدنان وزوجته عندما أودعا مالا لابنهما الصغير ذي السنوات السبع في مؤسسة مالية ربوية، لأنهم توقعوا أنه بعد 20 سنة سيتعرض إلى أزمات مالية. الضرورات تبيح المحظورات إذا كانت الضرورة قائمة لا منتظرة، وهذا الشرط الثاني. فإن لم تكن قائمة وكانت منتظرة فلا يجوز ارتكاب المحظور. الشرط الثاني، ألا يجد المضطر وسيلة مباحة لدفع الضرر إلا ارتكاب المحظور. ما عندي ولا طريقة مباحة لدفع هذا الضرر إلا ارتكاب الحرام، عندها يجوز أن ارتكب هذا الحرام. أما إن وجدت طرق مباحة فعندها يحرم ارتكاب الحرام. من هنا لم يصح اقتراض لؤي قرضا ربويا لأجل شراء دار لسكناه مع زوجته، إذ إنه يملك حلا بديلا مباحا، وهو أن يستأجر. يعني شاب معاشه 20,000، زوجته معاشها 9,000، ما عنده مال ليشتري بيتا، نعم، لكن بإمكانه أن يقتطع قسما من راتبه ليستأجر دارا في ضواحي المدينة، ودارا بسيطة بأجر يساوي 7,000 أو 5,000 أو 6,000، وهي متوفرة، وإن كانت قليلة لكن موجودة في ضواحي المدينة، ونخرج من دخول دائرة الحرام. مهما استطعت أن يكون هناك حلول مباحة فلا يجوز أن تذهب باتجاه الحرام. يجوز ارتكاب الحرام عند إغلاق باب الحلال حولك. إذن ألا يجد المضطر وسيلة مباحة لدفع الضرر إلا ارتكاب المحظور، وهذا هو الشرط الثالث أو الضابط الثالث للضرورة. وكذلك لا يحل لأحمد مع شركائه في المشفى القرض الربوي في مسألتهم، لأنهم يملكون حلا بديلا. هذا الحل كانوا يستطيعوا أن يعلنوا عن افتتاح المشفى ما عدا القسم الذي يحتاج إلى هذه الأجهزة. المشفى لها طابقان مثلا، ممكن قسم التصوير الشعاعي أن لا نفتحه اليوم، نفتح باقي الأقسام حتى إذا رزقنا مالا حلالا اشترينا هذه الأجهزة دون دخول دائرة المال المحرم. إذن مهما كان هناك حل مباح لا يجوز الذهاب باتجاه المحظور. الشرط الرابع، الضابط الرابع للضرورة، أن يقتصر في دفع الضرر على الحد الأدنى من المحظور. فمن اضطر للأكل من ميتة بسبب انقطاع في طريق وخاف على نفسه الهلكة، فإنه يأكل ما يسد رمقه ويعينه على الوصول إلى حيث يجد الحلال، ولا يأكل من المحرم ما يسمنه ويغنيه، إذ الضرورة تقدر بقدرها. ومن اضطر لكشف عورة أمام الطبيب للعلاج فإنه يكشف مقدار الضرورة وحسب، فهو يقتصر في دفع الضرر على الحد الأدنى من المحظور. قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال المفسرون: غير باغ يعني غير باغ في أكله فوق حاجته، والعادي هو آكل لحم الميتة ونحوها من المحرمات مع وجود غيرها من المباحات. فالجائز عند الضرورة هو ما تندفع به الضرورة وحسب. الشرط الخامس قبل الأخير، الضابط الخامس قبل الأخير من ضوابط الضرورة، أن لا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزنا أو الكفر. هذه الثلاثة المحظورات لا يجوز ارتكابها بحال مهما كانت الضرورة. يعني مثلا قال الفقهاء من هدد بقتل أن يقتل إن لم يقتل إنسانا، يعني قالوا له، قال له مجرم إذا لم تقتل فلان سأقتلك، هل يكون هذا مضطرا لقتل فلان فيقتله؟ الجواب لا يحل قتل الناس بضرورة أبدا على الإطلاق، لا لا يقتل هذا الإنسان ولو قتل هو. إذن هذه الثلاثة القتل والزنا والكفر لا تحل بحال من الأحوال مهما بلغت الضرورة. سادسا وأخيرا أيها الإخوة، من ضوابط هذه الضرورة حتى نرتكب المحظور أو يرتكب إنسان المحظور، نسأل الله السلام لنا ولكم أن يستشير من يثق بعلمه ودينه من العلماء. الآن هذا معنى هذه الجملة، الضرورات تبيح المحظورات. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الضرورة في تعريفها وضوابطها، وهذا معنى القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وأحب أن أعلمكم أن هذه الخطبة هي خلاصة مركزة لكتاب مؤلف من 340 صحيفة اسمه نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للدكتور وهب الزحيلي. إذن أمر كلمة مضطر ليست كلمة تلقى في الهواء وتمضي، بحث مؤلف من 340 صحيفة لشرح كلمة مضطر. حتى لا يتقول على الله قائل ولا يقولن امرؤ برأيه حتى يسأل العلماء أو حتى يكون من العلماء، لأن هذا العلم دين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوزا مستغفرا.